ومن جملة اعتبارات انقسام البدعة باعتبار الدليل الذي دل عليها. فقلنا أن البدعة إما أن تكون حقيقية، يعني ما دل عليها الدليل لا في الجملة ولا في التفصيل، وإما أن تكون البدعة أضافية، أي دل عليها الدليل من وجه ولم يدل عليها من وجه آخر. بعد أن قرر الإمام هذا ووصل بنا الحديث إن البدعة سواء كانت إضافية أو حقيقية فهي مذمومة ومحرمة وصاحبها مبتدع، غير أن بعضها أشد ضلالا من بعض وأشد إثما من بعض. انتقل الإمام الشاطبي إلى فصل آخر فقال: فصل الكلام على بدعة النصرانية الرهبانية. قال الله سبحانه وتعالى في شأن عيسى: ومن اتبعه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فخرج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على استه. واختلف من كان قبلنا على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها: فرقة آذت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتلوا، وفرقة لم تكن لها طاقة بمؤازرة الملوك فأقاموا على دين الله بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك فقتلتهم وقطعتهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازرة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الأرض في الجبال وترهبوا فيها، هم الذين قال الله فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي، والفاسقون الذين كذبوا ودحوا. وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق في السياحة في الجبال واطراح الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك، ومنه لزوم الصوامع والديارات على ما كان عليه كثير من النصارى قبل الإسلام مع التزام العبادة. وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين، ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله متصلا ومنفصلا. فإذا بنينا على الاتصال فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء مرضات الله، فالمعنى أنها مما كتب عليهم أي مما شرع لهم، لكن بشرط قصد الرضوان. الكلام ده إذا كان الاستثناء متصلا. فما رعوها حق رعايتها يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول طائفة من المفسرين، لأن قصد الرضوان إذا كان شرطا في العمل بما شرع لهم فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد. فإلى أين صار بهم؟ صاروا وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نسخ، وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة. فإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول كان ذلك اتباعا للهوى لا اتباعا للمشروع، واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان، وقصد الرضوان فذلك. قال تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية بشرط ابتغاء رضوان الله، والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطها إذ لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمى ابتداعا، وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة. والجواب أنه يسمى بدعة من حيث أخل بشرط المشروع، شرط المشروع اللي هو إيه؟ ابتغاء رضوان الله. إلا إذا شرط عليهم فيه شرط فلم يقوموا به، وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة. اكتب عندك: والشرط ضابطهم ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. والشرط خارج عن ماهية العبادة، والشرط خارج عن ماهية العبادة، ويكون قبل الشروع في العبادة. والشرط خارج عن ماهية العبادة ويكون قبل الشروع في العبادة. نسمع كلام الإمام يقول: وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة، كالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيره. المثال ده عبارة عن إيه؟ رجل أراد أن يصلي وعنده القدرة على استقبال القبلة وعلى الطهارة بأحد نوعيه، إما الطهارة المائية أو التيمم، ولكنه صلى لغير القبلة تعبدا وهو يعلم أنه لغير القبلة وليس بعاجز ولا مكره، فباتفاق الصلاة باطلة والعمل بدعة. كذلك في استطاعته أن يتطهر وأبى أن يتطهر، ليس مكره وليس عاجز وصلى بغير طهارة تعبدا لله، هذا العمل بدعة ومردود على صاحبه. وهذا بخلاف من صلى لغير الله لله بغير طهارة جاهلا أو ناسيا، ومن لم يستقبل القبلة جاهلا أو ناسيا، يبقى الفرق هذا جاهل أو ناسي له حكم الجاهل والناسي. أما هذا الذي فعل قصدا تعبدا فلا شك أنه مبتدئ وأن فعله مردود عليه. فرق بين الاثنين. يقول: فحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزمه ودأب على الصلاة دون شرطها فذلك العمل من قبيل البدع، فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته، فالبقاء عليه مع نسخه. هي الضمير عائد على إيه؟ على الرهبانية، منسوخ. طب ما الذي نسخها؟ شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو عين البدعة. وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع وهو قول فريق من المفسرين، فالمعنى ما كتبناها عليهم أصلا، يبقى إما أن يكون متصلا يبقى العمل بها إيه؟ بدعة. ليه؟ لأنها منسوخة بشريعتنا. طب إذا كان الاستثناء منفصلا، هي ما كتبت عليهم في الأصل، يبقى على كلا التقديرين، على كلا تقدير أن الاستثناء متصل أو منقطع، فالرهبانية ما لها يا أخوانا؟ بدعة ولا تجوز. يقول: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بها بشرطها وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس كافة. طبعا كما تعلمون ضابط الفرق بين البدعة والمعصية أن المبتدع يصنع الشيء وهو يعتقد أنه يتقرب إلى الله، أما العاصي يعصي الله وهو يعلم أنه يخالف شرع الله ولا يتقرب إلى الله بهذه المعصية. يقول: وإنما سميت بدعة على هذا الوجه الأمرين، أحدهما يرجع إلى أنها بدعة حقيقية. هنا بقى إيه معنى بدعة حقيقية؟ لم يدل عليها الدليل أصلا، لا جملة ولا تفصيلا. طيب، إذا قلنا أن الاستثناء متصل، كيف لم يدل عليها الدليل؟ لأنها نسخت. واضح يا أخوانا؟ طب إذا قلنا أن الاستثناء منفصل لم يدل عليها دليل أصلا، يعني لم يكتبها ربنا عز وجل عليه. يقول: يرجع إلى أنها بدعة حقيقية كما تقدم، لأنها داخلة تحت حد، تحت حد البدعة. والثاني يرجع إلى أنها بدعة إضافية، لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق، بل لأنهم أخلوا بشرطها، فمن لم يخل منهم بشرطها وعمل بها قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل له فيها أجر، حسبما دل عليه قوله: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أي أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه وفيناه أجره. وإنما قلنا إنها في هذا الوجه إضافية، لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه، تعالى قول من أقوال أهل التفسير، لأن احنا عندنا قولين: قول أنها كتبت عليهم بالشرط فلما فعلوها بغير الشرط كانت بدعة، القول الثاني أنها لم تكتب عليهم أصلا، لأن هذه حقيقة البدعة، فلم يكن لهم بها أجر، بل كانوا يستحقون العقاب لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه، فدل على أنهم إنما فعلوا ما كان جائزا لهم فعله، وعند ذلك تكون بدعتهم جائزا لهم فعلها، فلا يكون بدعتهم حقيقية، لكنه ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة، وسيأتي بعد بحول الله. وعلى كل تقدير، فهذا القول لا يتعلق بهذه الأمة منه حكم، لأنه قد نسخ في شريعتنا فلا رهبانية في الإسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. على أن ابن العربي نقل في الآية أربعة أقوال: الأول ما تقدم، الثاني أن الرهبانية رفض النساء وهو المنسوخ في شرعنا، والثالث أنها اتخاذ الصوامع للعزلة، والرابع أنها السياحة. قال: وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان. هنا ملحوظة مهمة جدا، العزلة واجتناب الناس وترك الجمع والجماعات، ويكون خير مال للعبد غنم أو إبل يتبع بها مواضع المطر. الكلام ده يا أخوانا حق لا ريب فيه، ولكن إسقاط على الواقع يحتاج إلى إمام مجتهد. واخد بالك؟ إمام مجتهد. لذلك الكلام ده يعني ما أجد إلا أن أقول سبحان الله. لسه من دقائق بتكلم مع بعض شيوخنا الأفاضل، أخونا المقدام الشيخ المبارك الدكتور علي الوصيفي أكرمه الله، بنتكلم أنا هو في الهاتف منذ دقائق في مسألة، وتطرق بنا الحديث إلى كيفية كانت بداية محمود الحدادي الذي حدث كما حدثني بذلك الشيخ علي الوصيفي منذ دقائق. قال أنه كان في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وبدأ يقرأ بنفسه أحاديث العزلة فطبقها في زمانه، واعتزل الناس واعتزل علماء المدينة فأنكروا عليه وقالوا: إن اعتزلت الناس فإياك أن تعتزل مجالسنا. ترتب على ذلك أنه فهم النصوص من قبل نفسه واعتزل، ومن ثم أول بداية طعنه في الحافظ ابن حجر، ودي ثمرت أن الإنسان يقرأ الحكم الشرعي أو المسألة ثم يطبقها على الواقع بنفسه. وأحذركم من هذا غاية التحذير يا أخوانا، الله يبارك فيكم. يعني الكلام ده لكل من يدعو لدين الله في أرض مصر، لكل من يدعو لدين الله. انظر لتراجم السلف وإلى علمهم وجهودهم في الدعوة قبل أن تظن أنك شيء. انظر لما هم عليه من الفقه والحشمة والدرب والخبرة، وانت تجاوزت 50 أو ما تجاوزت، تجاوزت 60 أو ما تجاوزت، وتظن أنك على شيء. لا، لأن الإشكالية في مصرنا إيه؟ كل الأحداث يبدأ يتكلم فيها كل متكلم. طيب والحوادث دي أو الأحداث اللي بتقع ما فيش شبيها لها بالكمال فيما سبق في عهد الأئمة الكبار كالشيخ الإسلام ابن تيمية أو الأوزاعي أو غيرهم حتى تقص عليها. يبقى أصبح هذه الأحداث الجديدة تحتاج إلى مجتهد. هل أنت منهم؟ أنا مرة بجلس مع واحد زينا، ما احنا واحد، فبنتكلم عن قضايا الأحزاب، فرد علي وقال: أوليس من الممكن أن نقول، يقصد دعاة التحزب، أنهم اجتهدوا فأخطأوا؟ قلت: أتعي ما تقول؟ قال: أعي. قلت له: درست أصول فقه؟ قال: نعم. علما فسمى لي مبتدعا منهم. فقلت: طيب كيف يكون مجتهد؟ قال لي: يعني هم لا يعرفون شيء؟ قلت له: فرق بين المعرفة والعلم والدعوة والقص والوعظ وبين المجتهد. أخوانا الله يبارك فيكم، ينبغي علينا لا نتعجل. حدث من الجيش ما حدث، وحدث في مصر ما حدث، هل فعلا لك سلف من الأكابر وهم كثر في بلاد الحجاز فيما قلت، أم أنك ترأست وتكلمت من قبل رأسك؟ ولكن للأسف عدم النظر إلى حقيقة النفس يحمل العبد على العجب، يحمله على العجب، ومن ثم يتكلم في النوازل التي يتجاصر في الكلام فيها الليث بن سعد، وده الذي نعانيه في بلاد مصر. لا، يعني ترفع بنفسك واعرف قدرك. ما هذا الذي تحفظه وتدارسه؟ ده الواحد فينا بيقول الدرس بيروح بينساه. يعني لولا فهارس الكتب لأصبحنا لا ندري شيئا عن شيء. الله يبارك فيكم، أرجو أن تعوا هذا جيدا. وكفى اغترارا بالقوم لأن القوم صدقوا أنفسهم أنهم على شيء. لا، أنا أعرف قدري أولا، وأعرف من أنا وما مدى علمي قياسا على الأكابر، لأن النوازل التي تنزل بمصرنا نوازل عظام لا يقوم لها إلا الجهابذة من أساطين أهل العلم ومن المجتهدين. يبقى مسألة العزلة، أحاديث العزلة ثابتة وصحيحة، ولكن أريد أن أسقطها. هنا يظهر الفرق بين العالم الفقيه، عالي القدر ذو الخبرة، ذو الخبرة وكثرة الاحتكاك. احتكاك بماذا؟ بعلماء عصره، بعلماء عصره، يحتك بهذا وتناقش مع هذا ويذهب لهذا ويأتي هذا ويتناقشون ويجولون ويصلون وتجتمع آراؤهم، خبرة وحشمة ودربة. وعلشان كده لعلكم تذكرون الكلام الذي دار بين حسنة الزمان وبركة الأيام، الألباني رحمة الله عليه، والكلام الذي حدث بينه وبين جبهة الإنقاذ في الجزائر لما خدوا البرلمان ونجحوا وقعدوا يفرقوا حاجة ساعة، نجحوا، فكان الاتصال بالشيخ يهنئون الشيخ: جبهة الإنقاذ نجحت في البرلمان. يعني إيه؟ أصبح الكثرة الكثيرة التي تترقص على الكراسي المتحركة من الإسلاميين، بس ما فيش غير كده. يعني بدل ما كانوا بيترقصوا كثر ووجهتهم غير إسلامية، إلا هيترقص أصحاب المنهج يعني. فكان من كلام الشيخ على هذه المرأة قال لها: لا، ده كده يعتبر سقطوا. فقالت له: أخبرك أنهم قد نجحوا. قال لها لا ده قد سقطوا
وقد كان كلام الشيخ.
طب الشيخ أوحي بعد رسول الله؟
حاشا وكلا، ولكنها الخبرة والحشمة والدربة.
هذا الذي أنشده
مني ومن إخواني الذين يتكلمون في شرع الله. كل إنسان يعرف قدره
ولا يصدق
كل ما يقال فيه من مدح ومن ثناء. صدقش،
لأن اللي مدحك ده
صبي لا يعرف شيء، فكيف تصدقه؟
الكلام ده مثلا لو مدحك
الأكابر
والجبال الرواسي في العلم،
وأقول لك خلاص أنت بقى ما عدناش هنيجي البلد ديت، أنت تكفيناها البلد، تتكلم في النوازل بما تشاء، ما فيش إشكال. ولكن ده كبيرك إيه؟ واحد زي مرشد قاعد قدامك اهتز بعلو صوتك لأنه كان جعان فأغمى عليه من رفع الصوت، قال لك الشيخ يا ما هنا يا ما هناك.
لا يا أخوان، لا، لأن بيبلغني عن البعض بيتكلم في أمور الإنسان بينظر لها ما يتجاسر الكلام فيها، وهي أمور من النوازل العظام. وبعدين يعني إيه ما في الجعبة واضح،
واخد بالك؟ لأن ما أقعد أسمع لمصطفى 5 سنين متوالية جمع ودروس أنا جبت آخره، لأن يستحيل أن يكون على كرسي واحد ومنبر واحد درس كل يوم وجمعة كل أسبوع وخمس سنين وما جبتش آخر. لا ده هي سنة وهيجيب آخر.
أنتوا معايا مشايخ؟
طيب
أيضا
ما قصدت بهذا الكلام إلا نفسي، لأنها همت أن تحدث نفسها بأنها شيء، فأردت أن ألزمها غرزها وتعرف قدرها معايا. فإذا سمع الكلام أحدا فلا يأخذه على نفسي، ما قصدت إلا نفسي، وقلت الواد مرشد، واخد بالك أنت إزاي؟ أما الجماعة اللي هم أصحاب الفساد المغلف بالشريعة فنقول لهم ولغيرهم ما تبيعش المية في حارة السقاية، وإن تمكنت من شيء فتركناك عن قصد حتى نعلم ما في خبيئتك. أما تبيع المية في حارة السقاية
أو تعرج في حارة المكسحين ستقع ويندق عنقك والأيام بيننا.
معايا يا أخوانا كده؟ فاهم هذا مرشد؟ كلام ليك تلك، أنت ولد مصطفى ولد أحمد، شوت العيال دولت بس.
نعم ده عينيه، اتفضل اخويا. لا 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 لحظه واحده يا شيخ عين، الذي يقول ان ما حدث في الجزائر شبيه لما حدث في مصر او العكس، ده الألباني أو ابن باز، لا عادل ولا أيمن، بس هو ده الإشكال. ما هو الفرق بين الفتوى والحكم إيه؟ العالم بيفتي، واخد بالك؟ أنا أتاني رجل وقال لي زي ما ضربت مثال قبل كده، واحد متزوج بامرأة جابت له 40 عيل وطلقها مرتين عند المأذون، وجه الطلقة الثالثة طلق بدعي، وال 40 عيل الكبير عنده 40 سنة والصغير عنده سنة ورا بعضهم كلهم، وجاي يستفتيني، مش انا يعني شخص يستفتيه، طلقتها طلاق بدعي، يقع الطلاق ام لا يقع؟ فانا بالنظر الى الاحوال والوقائع والظروف والمحيطه بالوقعه قلت له لا يعسب ولا يعتد من الطلاق، ومراتك حلالك، يبقى انا افتيت هنا بعدم وقوع الطلاق البدعي في الحاله ده. وجه واحد زي مرشد جاله رجل متزوج امراه وما بتخلفش خالص، واخد بالك؟ وطلقها طلاق بدعي الطلقه الثالثه. فالشيخ قال له عم انا ما اقدرش اتكلم، انا راجل مؤدب ومحترم، فتوى الشيخ اهي، شيل هنا حطه على هنا، مش من حقك. بس هو ده الاشكال كله، الذي ينقل الفتوى لعينيه
معايا شيخ ايمن؟ انا بفتيك لك انت. طب ما احمد زي اصل مش هندسه ولا رياضيات، ده دين. فالفتاوى في اشياء كثيره بتؤثر فيه. فالذي يقول ما حدث في مصر كمثل ما حدث في الجزائر او ما حدث في سوريا شبيه بما حدث في تونس، الاكابر هم اللي يقولوا، اما الاصاغر ليس لهم ذلك الا السمع والطاعه، وان اشكل عليهم شيء فليستشيروا الاكابر. هذا الذي ننشده ونرجوه، ننشده ونرجوه. طيب نقرا. يقول قال السياحة يعني، وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان، وظاهره يقتضي أنها بدعة، لأن الذين ترهبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك فرارا منهم بدينهم، ثم سميت بدعة، والندب إليها يقتضي الابتداع فيها، فكيف يجتمعان؟ ولكن للمسألة فقه يذكر بحول الله. وقيل إن معنى قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها معناها أنهم تركوا الحق وأكلوا لحوم الخنازير وشربوا الخمر ولم يغتسلوا من جناب وتركوا الختان، فما رعوها يعني الطاعة والملة حق رعايتها. فالهاء راجع إلى غير مذكور، وهو الملة المفهوم معناها من قوله واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، لأنه يفهم منه أنه ثم ملة متبعة، كما دل قوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد على معنى الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله تعالى حتى توارد بالحجاب. وكان المعنى على هذا القول ما كتبناها عليهم على هذا الوجه الذي فعلوه، وإنما أمرناهم بالحق. فالبدعة فيه إذن حقيقية لا إضافية، وعلى كل تقدير فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء، فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة، أي أنها بدعة حقيقية لم يدل عليها الدليل لا من قريب ولا من بعيد. فصل. وحرج سعيد بن منصور وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي أنه قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، وإنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه، فإن أناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يراعوها حق رعايته، فعاتبهم الله بتركها فقال ورهبانية ابتدعوها. وفي رواية سعيد فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله فلم يراعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها، فتلا هذه الآية ورهبانية ابتدعوها. وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليه. قال بعض نقلة التفسير وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونف، وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعيه. قال ابن العربي وقد زاغ قوم عن منهج الصواب فظنوا أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها. قال وليس يخرج هذا من مضمون الكلام ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر. قال وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل والله أعلم. يبقى هنا إيه؟ ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر. اكتب عندك النذر ضابطه أن يلزم العبد نفسه بطاعة من جنس ما افترض الله عليه. أن يلزم العبد نفسه بطاعة من جنس ما افترض الله عليه بدون إلزام من الشرع، وهو نوعان. اللي هو إيه يا أخوانا؟ النذر. وهو نوعان: نذر معلق على حدوث شيء أو زوال شيء وهو مكروه بل قد يصل إلى الحرمة أو الشرك، القسم الثاني نذر مطلق، وهو محمود على الجملة، وهو المراد بقوله تعالى يوفون بالنذر. يوفون بالنذر، يقول قال وليس يخرج عن هذا عن مضمون الكلام، ولا يعطيها أسلوبه ولا معناه، ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نذر. قال وليس في هذا اختلاف بين أهل الملل والله أعلم. وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا على العمل على وفقه، إذ أكثر العلماء على القول الأول، فإن هذه الملة لا بدعة فيها ولا تحتمل القول بجواز الابتداع بحال، للقطع بالدليل أن كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم، فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على خلافه. اكتب عندك. والراجح عند علماء الأصول، أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. والراجح من كلام علماء الأصول الأصول يعني أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن قال من الأصوليين أن شرع من قبلنا شرع لنا اشترط، ومن قال من الأصوليين أن شرع من قبلنا شرع لنا اشترط ألا يكون في شرعنا ما يخالفه، ألا يكون في شرعنا ما يخالفه. طيب ركزوا يا اخوانا، على قدر الاستطاعة نحاول نجلي كلام الشاطبي رحمة الله عليه. يقول ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول أبي أمامة من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي، وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمر، وذلك أنه عد عمل عمر في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعة، لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها خوفا من الافتراض. طيب أذكركم بشيء معين. قلنا إن السنة التركية ضابطها إيه؟ أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يفعل، ده على العموم. سنة فعلية سيدنا النبي بيفعل، سنة قولية سيدنا النبي بيتكلم. طب سنة تركية أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ولا يفعله، ماشي هنا؟ سنة تركية أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ولا يفعله. ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء لا يخرج عن ثلاثة حالات، مش حالتين، ثلاث حالات. معايا مصطفى؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني جدلا ترك ركوب السيارة، ليه؟ مش موجود، خد بالك. يبقى الترك للشيء له ثلاث حالات. أول شيء يتركه لعدم وجود المقتضي لفعله، كويس؟ طيب الأمر الثاني يتركه لوجود المقتضي والمانع. الحاجة الثالثة يتركه لوجود المقتضي وعدم المانع. مظبوط يا شيخ أيمن؟ شيخ أيمن صح كده؟ يعني ما غلطتش؟ الحمد لله. نعم، يتركه مع وجود المقتضي وعدم المانع. كتبت يا شيخ الثلاثة؟ ها؟ يترك الشيء لوجود المقتضي وعدم المانع. وعدم المانع كتبتهم يا شيخ؟ من الأول تاني، ما فيش مشكلة خالص. إحنا ما بنشتغلش بالرأس ولا بالإنتاج، معايا؟ إحنا الله عز وجل يرزقنا الإخلاص بس، فإذا رزقنا الإخلاص الباقي كله سهل. أرجو الله يبارك فيكم، تابعوا قلوبكم، معانا شيخ؟ تابعوا قلوبكم وانظر ما الذي في قلبك. خير احمد ربنا، شر تخلص قبل مجيء ملك الموت. تاني ضابط السنة التركية ايه؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام بايه؟ اجمالا. نعم، طيب الترك ده له ثلاث حالات، تركه لعدم وجود المقتضي، تركه لوجود المقتضي والمانع، تركوا لوجود المقتضي وعدم المانع. معايا يا اخواننا كده؟ طيب مثال الاولان اللي هو ايه يا حسام؟ عدم وجود المقتضي. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة. ليه؟ لا كان موجود لا مرتد ولا مانع زكاة، يبقى تركه. نعم، قتال المرتدين ومانع الزكاة. يبقى هنا هذا الشيء لعدم وجود المقتضي. طب إذا وجد المقتضي أيجوز الترك أم الفعل؟ أيوة يا وليد، ده يقول لي نعم يا شيخ. أرد عليه إزاي ده؟ أرد عليه إزاي ده يا أخوانا ده؟ ما هو لو بنحسبك بالحصة زي بتوع الكيمياء، ما كنت بشتغل كيمياء في المدرسة تفرق معنا كتير. أيوة شيخ. طيب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشيء لعدم وجود المقتضي، مثاله ترك قتال المرتدين وقتال مانع الزكاة، لما فيش لا في مرتد ولا في مانع الزكاة. السؤال هو فإذا وجد المرتد ومانع الزكاة فالترك سنة أم الفعل سنة؟ الفعل سنة، لأن سيدنا النبي ترك ما فيش وجود مقتضي، معايا؟ يبقى الترك هنا إيه؟ سنة. واضح يا أخواننا؟ الترك قصدي إيه؟ الترك بدعة والفعل إيه؟ سنة. الحالة الثانية أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي والمانع موجود، يعني المقتضي موجود اللي هو من أجله يعمل بس في مانع ومن أجل هذا ترك. المثال المشهور ترك المواظبة على صلاة التراويح مع وجود المقتضي وهو التعبد إلى الله، المانع إيه؟ خشية أن يفرض علينا. طيب يبقى في الحالة دي لما المانع يذهب يبقى الفعل سنة ولا الترك سنة؟ الفعل سنة. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى اذا ذهب المانع فالفعل ايه؟ سنه. انتبهوا للحاجات دي كويس. طيب الحاله الثالثه ان يترك مع وجود المقتضي وعدم المانع، يعني المقتضي موجود وما فيش موانع ومع ذلك ترك، فالترك سنه والفعل ايه؟ بدعه. ترك قراءه القران على الاموات، ترك الصلاه للميت. معايا اخواننا كده؟ يبقى هنا المقتضي موجود ولا مش موجود؟ بس ما فيش موانع ومع ذلك سيدنا النبي ايه؟ ترك. يبقى الترك هو الايه؟ والسنه والفعل هو الايه؟ البدعه. اعيدهم تاني دول؟ ده انا براحتك خالص، من الاول تاني ولا منين؟ ها؟ ده انا عاوز اذكر نفسي انا. لا انا هقول لنفسي انا، انا هقولهم انا تاني. عشان امتحن نفسي اشوف استاهل الاكل ولا ما استاهلش. يبقى الحاله الثالثه أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي وعدم المانع، مفيش موانع بس المقتضي موجود، ففي الحالة دي يبقى الترك هو السنة والفعل هو الايه؟ البدء. مثال ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لميت، مش على ميت، ما ثبت المقتضي موجود ولا مش موجود؟ رحمة الميت. طب في موانع؟ أبدا مفيش موانع، يبقى ترك. يبقى الترك السنة والفعل هو الايه؟ البدعة. واضح يا اخوانا؟ تفضل. لا، سيدنا النبي ترك عشان المانع. ايه المانع؟ ها، خشية الفرضية، مظبوط كده. طب سيدنا النبي مات، ينفع فرض بعد ما يموت؟ ما ينفعش. ليه؟ انا بسأل اخاكم، تتعرف حاجة؟ كلمش خالص. ما ينفعش فرض بعد ما سيدنا النبي مات. ليه؟ ها، ما اسمع الجواب، لا تدري. طيب ما انت زي حالاتي، ما ينفعش. ليه ده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا وحي بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. معايا يا اخي الفاضل؟ يبقى هنا ما فيش منع اصلا، واخد بالك؟ او قصدي المنع موجود، فلما زال المانع يبقى نعمل السنه. معايا يا اخي الفاضل؟ عشان كده لما زال المانع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عمر بن الخطاب وجمع الناس على ايه؟ على قارئ واحد اللي هو ابي بن كعب كما سوف ياتي. معايا يا اخوانا؟ اتفضل. هنشوف اهو، هو بيتكلم بيشرح. لا لا لا، لا يجوز، لا يجوز. يلا يا مشايخ. طيب، وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها خوفا من الافتراض، فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة اللي هي علة الايه؟ الافتراض، فعاد العمل بها إلى نصابه. إلا أن ذلك لم يتأتى لأبي بكر زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه، وكذلك صدر خلافة عمر حتى تأتى النظر فوقع منه ما علم، لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجري عليه عمل من تقدمه دائما، فسماه بذلك الاسم، لا أنه أمر على خلاف ما ثبت في السنة. أسأل، فسماه بذلك الاسم، هاء الضمير عايدة على مين؟ على عمر. طب بذلك الاسم اللي هو إيه؟ البدعة. أحسنتم. يبقى خلافة عمر، خلافة أبو بكر، ما حدث هذا الأمر، وصدر من خلافة عمر، يعني سيدنا أبو بكر قعد في خلافة سنتين وشوي، وعمر بن الخطاب قعد فترة، صدر خلافته ما كانش فيه هذا الأمر. فلما جمع الناس على إمام واحد ونظر عمر في المسجد، قال نعمة البدعة هذه باعتبار إيه؟ الفترة الزمنية التي كانت قبلها بس، يبقى باعتبار معين سماه، ولا غضاضة في ذلك. يقول: فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه إحداثا. دايما يا أخوانا قاعدة العلماء اتفقوا عليه، إيه هي؟ لو ثبت قول عن صحابي أو عن إمام من أئمة أهل السنة، وهذا القول يحتمل في تفسيره مخالفة للدليل ويحتمل في تفسيره موافقة للدليل، يحمل على الثاني من باب حسن الظن. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى إمام من الأئمة تكلم بكلام في مسألة وكلامه لو فسرناه بيخالف الدليل، طب ما فيش احتمال في التفسير؟ وجدنا احتمال بس من وجه بعيد. طيب تشهد له لغة العرب، تشهد لغة العرب، يبقى يحمل على هذا الوجه، لا يحمل على غيره، وإن حملناه على غير ذلك فهذا من إساءة الظن بالإمام أو بالصحابي. واضحة القاعدة دي؟ واضحة يا عبد الله؟ طيب نشوف بقى كلام أبي أمامة. فكأن أبا أمامة اعتبر في نظر ترك العمل به فسماه إحداثا موافقة لتسمية عمر، ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك الدوام، وأنهم قصدوا إلى التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموا، لأن الأرض في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهه، أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، فطار ينشط لها وطار لا ينشط، أو يمكنه طار بحسب العادة،
وليمكنه أخرى لمزاحمة أشغال ونحوه. وما أشبه ذلك، كالرجل يكون له اليوم ما يتصدق به فيتصدق ولا يكون له ذلك غدا، أو يكون له إلا أنه لا ينشط في العطاء، أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له، أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان. فهذا الوجه لا حرج على أحد في ترك التطوعات كلها عليه، ولا عتب ولا لوم عليه. ليه؟ لأن الواجبات منوطة بالاستطاعة، فكيف بالمستحبات؟
منوطة من باب أولى.
والثاني أن تأخذ مأخذ الملتزمات، كالرجل يأخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات، كالتزام قيام حظ من الليل مثلا، أو صيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص كعاشوراء وعرفة، أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشي وما أشبه ذلك. فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه، لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات أو السنن الراتبة، كما أنه لما كان ذلك الإجاب غير لازم شرعا لم يصر واجبا، إذ تركه أصلا لا حرج فيه في الجملة، أعني ترك الالتزام. ونظير عندنا النوافل الراتبة بعد الصلوات، فإنها مستحبة في الأصل، ومن حيث صارت رواتب أشبهت السنن والواجبات. وهذا المعنى هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد العصر حين صلاهما، فسئل عنهما فقال: يا ابنة أبي أمية، اللي هي أم سلمة رضي الله عنها، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قوم فشغلون عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
طيب، في هنا مسألة مهمة جدا، وهي النوافل اللي هي معلقة بالفرائض، اللي هي رغيبة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه النوافل مرتبطة بوقت معين، يبقى الأصل فيها ألا تؤدى إلا في وقتها، ومن أخرجها عن وقتها يلزمه الدليل. فما استطعنا أن نصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر إلا لما جاء الدليل. كويس؟ ليه؟ لأن ده خروجا عن الأصل، واللي بيخرج الأصل يلزمه إيه يا أحمد؟ يلزمه الدليل. كذلك سنة الظهر البعدية تصلى بعد العصر لمن انشغل شغلا حقيقيا لم يتمكن من صلاتها، أو كأنه نسي، يصليها بعد الظهر. طيب بعد العصر سنة المغرب البعدية لا يجوز، لأنها رجعت للأصل تاني. علشان كده نريد أن نفرق بين، بقولك إيه، مفيش قياس في العبادات. قياس في العبادات يعني إنشاء عبادة من أصلها بالقياس، ولكن يجوز القياس في شروط وأركان ومستحبات العبادات. واخدين بالكم يا إخواننا؟ يعني لا قياس في العبادة، يعني ما ينفعش أقول إيه قياسا على صلاة الظهر الأربع سأسمي مثلا صلاة الغروب قياسا على صلاة الظهر، سأصلي أو سأنشئ صلاة نصف الليل أو ثلث الليل أو أي اسم قياسا على، لا، لكن أقول القياس يجوز. كما إذا ترك الركن من الفريضة ناسيا أو عامدا أو جاهلا بطلت الصلاة، كذلك إذا ترك الركن في النافلة. واضح يا إخواننا؟ يبقى القياس لا قياس في العبادات من وجه، وهناك قياس في العبادات من وجه آخر. واضح الجزئية دي؟ تفضل. فين؟ لا، أنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم على ركعتي الظهر اللي هي ركعتي بعد الظهر النافلة تصلى بعد العصر، ده أثبت سنة العصر البعدية. لا، من خص على العموم عند من صحح الحديث. ماشي يا أخي، نكمل كلام. لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى عنهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة، فلما فتتا
صلهما بعد وقتهما كالقضاء لهما حسبما يقتضي يقضي الواجب. فصار إذن لهذا النوع من التطوع حال بين حالتين، إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف بحسب ما فهمناه من الشرع. وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق والتيسير، ولا يلتزم المكلف ما لعله يعجز عنه أو يحرج بالتزامه. فإن الالتزام إن لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين ربه، والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة، فصار الإخلال به مكروها. والدليل على صحة الأخذ بالرفق والتيسير وأنه الأولى والأحرى، وإن كان الدوام على العمل أيضا مطلوبا عتيدا، من الكتاب والسنة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. على قول طائفة من المفسرين أن الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية، ومعنى لعنتم لحرجتم، ولدخلت عليكم المشقة، ودين الله لا حرج فيه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان بالتسهيل والتيسير وزينه في قلوبكم. وإنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة ووضع الأسر والأغلال التي كانت على غيرهم. الكلام ده كله يا أخوانا بيشهد له حديث حسنه بعض أهل العلم، وهو: أوغل في الدين برفق. ودي مسألة مهمة جدا. حاصلها إيه يا أخوانا؟ إن الواحد فينا ساعات بينفعل من جراء حدث أو من جراء موعظة أو من جراء موقف، فيبدأ الانفعال يحمله على فعل أشياء ونفسه لا تتحمل. هنا الإشكال الكبير. يبدأ نتيجة الانفعال يعمل لمدة يومين ثلاثة أربعة خمسة، النفس أصلا لا تتحمل، بيجي في مرحلة وينقطع ويرتد أسوأ مما كان. ومن أجل هذا دائما وأبدا كن رفيقا مع نفسك. يعني أنت طلبت العلم، واخد بالك، وشعرت بلذة في دراسة علم الأصول أو علم المصطلح، ولكن أنت بتركيبتك وبتاريخ بدايتك ما تنفعش تتحمل، فأرفق بنفسي. ليه يا أخوانا؟ لأن الإنسان فينا ممكن في مرحلة من مراحل المسير في طلب العلم أو إلى الله نفس البشرية لا تتحمل فتنفر منه كالبغل الشموس. وده اللي في نهاية الحديث: أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه أبقى. وضربت لكم مثال مرة قبل كده، واحد عنده عربية 28 هي بس البابين بس، وعاوز يروح بها أسوان، فلقى اليافطة على الطريق لا تتجاوز السرعة المقررة 100 كيلو، قال لك أنا لازم أتجاوز. طب ما ينفعش، مشي شوي عدى 100، لا الفتيس وقع والمطور قدام، قال بقى المنبت لا أرضا قطع لا وصل ولا ظهرا إيه أبقى. هي ديت. لأن كثير من الناس بيبدأ لا يعرف إمكانياته وحدود نفسه، ويبدأ يحمل نفسه على ما لا تتحمل، وده أخطر شيء. يبقى أعمل إيه؟ أرفق بنفسك. وطالما أنك بعيد عن المحرمات، بعيد عن المكروهات، تأتي بالواجبات، الله يتقبل منك. معايا أخوانا كده؟ يقول: وقال الله عز وجل في صفة نبيه: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وسمى الله تعالى الأخذ بالتجديد على النفس اعتداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن الأحاديث كثير كمسألة الوصال. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة له. اكتب عندك وضابط الوصال أن يصوم الإنسان النهار ويأتي الغروب ولا يفطر، ويصوم الليل ويأتي وقت السحور ولا يتسحر. ضابط الوصال أن يصوم الإنسان النهار فيأتي الغروب فلا يفطر، ويستمر في الليل يأتي السحور ولا يتسحر، وهكذا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يبقى خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل اختصه بأمور لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعن أنس، نعم والله لأهل العلم قولين، الصواب على ظاهره، نعم ما لم تكن هناك قرينة تصرف عن ذلك. وعن أنس قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال يا رسول الله إنك تواصل، قال لهم طيب أنا لست كهيئتكم، فاستمر. طب خلاص بقى لابد من الزجر حتى تسمعوا الكلام، فبدأ يواصل وصالا بحيث أنه يحملهم على عدم التفكير في الفعل. ولكن قدر ربنا عز وجل دخل عليهم هلال مين؟ هلال شوال، هلال شوال. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثل إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكل حين أبوا أن ينتهوا. اكتب القاعدة دي هي في الكتاب الذي سنتدرسه، ولكنها برقم 19 و800، ولكن خشية ألا نتمكن من ذكرها فخذوها من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. تتعلق بما نحن فيه. 19 و800 قال شيخ الإسلام الكلمة التي تصدر عن محبة وتعظيم تغفر لصاحبها بل يحمد عليها. أنا عايزك تكتبها في الاعتصام معايا. ما اسيبها، مالكش دعوه بالكتاب ده، اكتبها في الاعتصام. اي نعم، الكلمه التي تصدر مع المحبه وتعظيم تغفر لصاحبها بل يحمد عليها، وان كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق صاحبها النكال وكذلك الفعل. الكلمة التي تصدر عن محبة وتعظيم تغفر لصاحبها بل يحمد عليها، وإن كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق صاحبها النكال وكذلك الفعل. وكذلك الفعل. تاني أقرأها، الكلمة التي تصدر عن محبة وتعظيم تغفر لصاحبه بل يحمد عليه، وإن كان مثلها أي مثل الكلمة صدر بدون ذلك أي بدون محبة وتعظيم استحق صاحبها النكال وكذلك الفعل. القاعدة دي ذكرها شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول، لأن هنا الصحابة صدر منهم هذا بكثرة، واخد بالك؟ ومع ذلك لما كانت الكلمة نتجت من محبة وتعظيم تغفر لصاحبها ويحمد، ولو صدر مثلها من غيرهم وبغير محبة وتعظيم لا استحق صاحبها الايه؟ النكال. طب اكتبوها بالمرة ننهيها لأنها مهمة، مش عارفين ايه اللي هيحصل بكرة. تعرف اللي هيحصل بكرة يا طب ماشي، اكتب اخر فاضل. انت كتبت القاعدة خلاص؟ ألا ترى، ده كلام شيخ الإسلام، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر حين أراد أن يتأخر عن موقفه في الصلاة، لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر حين أراد أن يتأخر عن موقفه في الصلاة، لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم مكانك. الحديث معروف في الصحيحين، لما سيدنا النبي أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عافية فخرج، فسيدنا أبو بكر شعر بمجيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع، فسيدنا النبي قال له إيه؟ مكانك، يعني إلزم مكانك، أمر ولا مش أمر، للوجوب ولا مش للوجوب، مكانك، إلزم مكانك، اكتب. فتأخر أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تثبت مكانك وقد أمرتك. أهو ما منعك أن تثبت مكانك وقد إيه؟ أمرتك. يبقى أمر ولا مش أمر؟ أمر، وقد أمرتك. فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو أيوب الأنصاري لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينتقل إلى السفن، لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينتقل إلى السفن وأن يصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلو، إلى العلو، وشق عليه، وشق عليه، هذا الضمير عائد على مين؟ أحسنت، على أبي أيوب. وشق عليه أن يسكن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاضر. وكذلك أبو أيوب الأنصاري لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينتقل إلى السفل وأن يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلو، وشق عليه أن يسكن فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمكث في مكانه بالمكث في مكانه، وذكر له أن سكناه أسفل أرفق به، وذكر له أن سكناه أسفل أرفق به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أجل دخول الناس عليه. فامتنع أبو أيوب من ذلك أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له. فامتنع أبو أيوب الأنصاري من ذلك أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا له. ده كلام من يا أخوانا شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول. اكتب وبالجملة كلامه برضو كلام شيخ الإسلام وبالجملة. فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام. وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كفر؟ ما هو كفر؟ ما هو كفر؟ خد بالكم اخوانا كلام شيخ الإسلام هنا وبالجملة فالكلمات في هذا الباب. هذا الباب يعني الرجل بيتكلم بكلام والكلام ده محفوف بمحبة وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أو عكسه. أدي معنى كلمة في هذا الباب. يبقى واحد بيتكلم زي بالظبط إيه، أنا عمال أتناقش مع أبي بنقاش كبير طويل عريض، بس النقاش كله محفوف بإيه؟ بالمحبة والتعظيم، وعمال أعترض عليه. واخد بالك؟ أدي معنى كلمة في هذا الباب. أول حاجة ما هو كفر؟ مثل قوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. القسم الثاني ما هو كفر؟ مثل قوله ما هي هذه إلا قسمة ما أريد بها وجه الله. طب أوضحها دي شوي، ووضحناها قبل ذلك. الكلام ده حدث من ذي الخويصرة التميمي في غزوة حنين. قال إيه؟ ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. نفس الكلام صدر من الأنصار، قالوا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه. ونفس المسألة من سعد بن أبي وقاص، أعطيت فلانا ولم تعط فلان وإني لأراه مؤمنا. يبقى الكلمات واحدة، كلمات إيه؟ واحدة، ولكن يتوقف الحكم عليها على ما في القلب من محبة وتعظيم وتمني الخير أو غير ذلك. فذي الخويصرة التميمي اعترض من أصله على الكلام، قال لك أنا معترض على الكلام خالص. طب الأنصار قال لك لا إحنا مش معترضين، ولكن عندنا إشكال نريد أن يبين. وكذلك سعد بن أبي وقاص، أنا لا أعترض ولكن أريد إيه؟ أن يبين لي الأمر. يبقى منها ما هو كفر مثل قوله إنها ما هذه إلا ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. الأمر الثاني ما هو ذنب ومعصية يخاف على صاحبه أن يحبط عمله. مثل رفع الصوت فوق صوته، ومثل مراجعة من راجعه عام الحديبية. ومثل مراجعة من راجعه عام الحديبية بعد ثباته على الصلح. المعني بذلك عمر بن الخطاب. حاصله إيه؟ لما حدث ما حدث قال النبي لعمر رضي الله عنه وصلى الله على نبينا: أتراني رضيت وتأبى؟ يبقى في نقاش لحد معين. طب بس أنا رضيت وبعدين أنت خلاص بقى ما عادش لك. أتراني رضيت وتأبى؟ يبقى مراجعة من راجعه الصلح بعد ثباته على الصلح. القسم الثالث أتراني رضيت بعد ثباته على الصلح. اللي هو أي كلام أتراني رضيت وتأبى؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. القسم الثالث ما ليس من ذلك. ذلك عايد على إيه؟ على القسمين الأولين. ما ليس من ذلك بل يحمد عليه صاحبه
أو لا يحمد. مثال ذلك مراجعة الحباب بن المنذر للنبي يوم بدر صلى الله عليه وسلم، مراجعة الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ومراجعة السعدين للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح غطفان في الأحزاب، ومراجعة النبي ومراجعة السعدين للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح غطفان في الأحزاب. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى زعماء غطفان وشاورهم أن يأخذوا نصف ثمار المدينة ويتركوا قريش، فإذا تركوها يتمكن المسلمون منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم راسلهم على ذلك ولم يقطع معهم أمر، ثم أرسل إلى السعدين ابن عبادة وابن من؟ وابن معاذ. فقال السعدان للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان الله أمرك فليس لنا خيار، أما إن كان غير ذلك فوالله ما كانوا يطعمون منها إلا قرا أو بيعا. أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم هكذا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. يبقى مراجعات، ولكن إيه الحمل على المراجعة بس؟ واخد بالك؟ واضح يا إخوانا؟ دي من باب الفائدة أردنا أن نأتي بها لمجيء مناسبتها في كتاب الاعتصام. نكمل إن شاء الله. يقول ومن ذلك، نعم، الصحابة. أي نعم. ومن ذلك مسألة قيام النبي عليه الصلاة والسلام بهم في رمضان، فإنه تركه مخافة أن يفرض عليهم فيعجزون عنه فيقعوا في الإثم والحرج، فكان ذلك رفقا منه بهم. قال القاضي ابن الطيب ويحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه أنه إن واصل وفقا هذه الصلاة معهم فرضت عليهم. وقالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل هو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. اكتب عندك كده في الهامش. ومن هذا استدل بعض الأصوليين أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل ترفعه إلى الفرضية. ومن هذا استدل بعض الأصوليين أن مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على الفعل ترفعه إلى الفرضية. وقد قيل هذا المعنى في قوله لا تخص يوم الجمعة بصيام، قال المهلب وجه خشية أن يستمر عليه فيفرض. اكتب عندك ومن ضوابط البدعة، ومن ضوابط البدعة أن يأتي العبد بعبادة منهي عنها بعينها. ومن ضوابط البدعة أن يأتي العبد بعبادة منهي عنها بعينها، كصيام يوم الجمعة أو صيام يوم العيدين، لأن دي منهي عنها بعينها. فواحد خص يوم الجمعة بالصيام مبتدع. وجه البدعة أن الشارع نهى عنها. وبهذا المعنى يجتمع النهي مع قول مالك في الموطأ ولا يكون فيه إشكال. ومن ذلك حديث الحولاء بنت تويت قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي، زعمت أنها لا تنام الليل. فقال امرأة لا تنام تصلي، فقال عليكم من الأعمال ما تطيقون. وفي لفظ هذه الحولاء بنت تويت زعمت أنها لا تنام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأم. فأعاد اللفظ لا تنام الليل منكرا عليها والله أعلم غير راض فعلها، لما خافه عليها من الكلل والسآمة أو تعطيل حق آكد. ملل والسآمة ليه؟ النفس البشرية ما تستحملش. لذلك في مسألة ألفت إليها النظر، وهي ساعات تقرأ في تراجم بعض السلف الصالح
أنهم كانوا يفعلون ويفعلون ويفعلون. إياك أن تظن أن هذا على الدوام، لا، ده بين الحين والحين،
واخد بالك؟ يعني لما نسمع مثلا أن الإمام أحمد كان ورده
300 ركعة،
فلما امتحن وعذب رضي الله عنه أصبح ورده 150، ليس على الدوام.
ما يخبرنا ليه؟ النفس البشرية لا تتحمل.
وخلاصة القول في هذا ما قاله علي بن أبي طالب،
اكتب،
قال علي: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل،
يبقى هات النوافل مع الفرائض،
وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل،
وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض.
يبقى أنت تجد عندك أريحية وانشراح الصدر، قوم بقى خدها من بعد العشاء لحد الفجر، هفتك 20-30 جزء ولا حاجة،
واخد بالك؟ طب وجدت كسل،
خلاص نم، صدقة
فصدق الله بها عليك.
طيب، ونحوه حديث أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين،
السارية اللي هي العمود يعني،
فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. وفي رواية قال: لا حلوه. يبقى عليك من الأعمال ما تطيق. يبقى إنسان مثلا يريد أن يكثر من الصيام، يصوم يوما ويفطر يوم، أو يسرد الصيام سردا، اليوم اللي بيصوم فيه من بعد الفجر على السرير لحد المغرب. طب ايه اللي انت عملته؟ ده انت كده اصبحت تعالى علينا. لا، لم يقل بذلك احد.
ليه؟
يبقى لابد ان الانسان يترفع بنفسه وياتي بالعباده التي يستطيع ان ياتي دون ان يؤثر في بقيه الايه؟ الواجبات. وعن عبد الله بن عمرو قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اني اصوم اسرد، اسرد يعني يوميا، واصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيت. فقال: ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليلة؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وافطر وصلي ونم. وفي رواية عن أبي سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أصوم الظهر وأقرأ القرآن كل ليلة.
المعني بالقرآن هنا أي ما نزل من القرآن،
المعني بالقرآن أي ما نزل من القرآن وقت إذن، لأن القرآن كله لم ينزل الوقت ده. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إليه فأتيت. فقال: ألم أغمر أنك تصوم الظهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن كان كذلك، أو قال كذلك، بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. فقلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. لذلك
نبينا صلى الله عليه وسلم
وهو خير من عبد الله عز وجل،
وكما قالت عائشة: كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، لا يوقد في بيتنا نار، ما كان طعامكم الأسودان التمر والماء.
ومع ذلك كان عنده 9 نسوة ويطوف عليهن في الليلة كلهن مرة واحدة.
خصوصيات. يبقى الشاهد كله يا أخوانا في العبادات،
إذا أقبلت على عبادة احذر أن تضيع واجبا من الواجبات،
احذر. نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما اقترب من مكة وأمر الصحابة بالفطر وقال إنه أقوى لكم على أعدائكم، فأفطر وأفطر الناس فبقيت بقية على صيامهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال أولئك العصاة. ليه؟ سيترتب على الصيام وهو نفل، وحتى هنا كان فرض، تضييع واجب أشد منه أو أوجب منه. طيب، قال فصم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس. كلمة أعبد الناس اكتب عندك باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر. قال فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال فقرأه في كل 20. قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد الله علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. يعني أنت دلوقتي عندك مثلا 27 28 تستطيع أن تفعل، ابقى على نفسك. ليه؟ إن الله يحب أدوم الأعمال وإن قل. فهمت؟ يعني أنت عندك 27 سنة عمال تفعل وتفعل، ارفق بنفسك، كلها توصل للثلاثين كل ده هيقع وتبقى مشكلة، فترفق بنفسك. يقول فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وجدت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال صم يوما وافطر يوما وذاك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. يبقى إذن خير صيام على وجه الأرض صيام إيه؟ نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. شوف بقى كمالة الحديث، ولكن ما ذكرها الإمام لعدم حاجته إليها، وكان لا يفر إذا لاقى. ده فيها إشارة إن الصيام ما أضعفه عن جهاد العدو. طب لو أضعفه لا قول واتحرمنا، قول لا تصوم. قال عبد الله بن عمر لأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهل ربي. وفي الترمذي عن جابر قال ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد، وذكر عنده آخر برعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالرعة. والرعة المراد بها هنا الرفق والتيسير. قال الترمذي حسن صحيح. وعن أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبرك أنهم تقلوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر إني أصوم الدهر ولا أفطر. قال الآخر إني أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اكتب عندك. وفي رواية عند مسلم وآكل اللحم، وآكل اللحم. اللحم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي بجملتها تدل على الأخذ في الأعمال بالتسهيل والتيسير، وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام، وإن تصور مع الالتزام فعلى جهة ما لا يشق الدوام فيه حسبما نفسره الآن. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومن باب إن الله عز وجل يحب أدوام الأعمال وإن قل، أقف عند هذا الحد،
ونصلي المغرب إن شاء الله وننصرف راشدين.